بالمعقول وزعزوه، كل الذي في هذا الباب من خيالات الشعراء ومن أكاذيب الشعر، وله دلالات عجيبة ينبغي أن نلتفت إليها. من هذه الدلالات وذكرتها أن الشعر يقتحم القلوب ويغزوها ويثير كوامل الاستحسان. وإيه؟
يثير كوامل الاستحسان
بصنعة الشاعر وليس بشيء آخر، بصنعة الشاعر وليس بشيء آخر، ليس بما فيه من حكمة وليس بما فيه من أدب وليس بما فيه من أخلاق وليس بما فيه من رأي صائب ولا شيء من هذا، وإنما هي صنعة الشعر وحدها. فالذي يقول وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الطرب طيبا، يقول كذبا محضا، يقول كذبا محضا لا سند له في عقل.
دكتور
الكذب المحض، ولا تستطيع أبدا إلا أن تقر بأن هذا مما لا تجد نفسا تستحسن البيان إلا وهي تستحسنه وتستعجبه. هذا شيء قلته، وأقول اليوم شيئا آخر. أنا في رواح المغاربة وفي الجامع الأزهر الشريف وأقرأ كتابا لشيخ أسس علم البلاغة الذي هو العمود الفقري لعلم التفسير، والذي تبناه الزمخشري فأحدث طفرة في علم التفسير، شيخ من الشيوخ الأجلاء، ولكنه لا يجد حرجا في أن يعقد بابا مطولا لهذا الشعر التخييلي الذي ليس فيه إلا الكذب. الذي لأنه يريد أن يبين لنا شيئا جديدا، وهو أن قوة الشعر وأثر الشعر، قوة البيان وأثر البيان في النفس الإنسانية، إنما ترجع إلى دقة وحفظ وظهارة وضراعة صنعة البيان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل فأتوا بعشر صور من مفتريات. كلمة مفتريات يعني في أي باب، في باب الخمر، في باب الصبوة، في أي باب باب الهداء، في أي باب تشاؤون، في أي باب تشاؤون. لأن المهم هو قدرة الإنسان على صناعة البيان الجيد. هذا شيء. الشيء الثاني الذي أريد أن أنبه إليه اليوم هو أنك أنت تقرأ مثل هذا مش لواحد ماجد، وإنما لشيخ أسس علوم هي من أجل العلوم الإنسانية، وشيخ أسس كتاب اسمه دلائل الإعجاز، وشيخ من علمائنا العاملين الصالحين، يعطيك هذا إشارة إلى سعة أفق الثقافة الإسلامية. يعطيك هذا إشارة إلى سعة أفق الثقافة الإسلامية، وأنها لا تضيق بما يعتمد في النفس الإنسانية من خواطر وأفكار، وأنها لا تضيق بما يعتمد في النفس الإنسانية من خواطر وأفكار، وأنها تستحسن شعر الخمر وإن كانت تلعبه، وتستحسن شعر الصبوة، وتستحسن كل ما يصدر عن هذه النفس الإنسانية. فهذا باب من أبواب الكتاب يعطيني واحد الإشارة أو الدلالة على أن ايوه ايوه بايه بصنعته. ولذلك الكلمه الجليله اللي بتقول اعذب الشعر اكذبه، احنا قراناها من غير ان نتعمقها، وده شكرا يا اخوان. رب العالمين، بسم الله. في أداة تفضيل في أعزب، يعني مش عذوبة، لا دي أعزب، وبتتعادل مع أداة تفضيل في أكذب، وكأنك كلما أوغلت في الكذب، وكأنك كلما تكون قد أوغلت في العزوبة. عزيز وكأنك أعذبه وليس عزبه، وإنما أعذبه أكذبه وليس كذبه، وإنما أكذبه. فهذا الشيء لابد أن نقفل إليه، لأنه يعطيني أفق المتسع للثقافة الإسلامية، وأن شيوخ الأجلاء الكرام العلماء العاملين الذين هم أشبه علمائنا بالأنبياء الذين هم كتبوا في هذا وحضروه ونقحوه وهكذا. فهذا هو بقي في ذلك شيء بسيط جدا وهو مهم جدا عند علماء التربية، وهو تعويل على سعة الخيال. وهو لأن سعة الخيال ضرورة لكل باحث، ضرورة لكل عالم، ضرورة لكل مفكر، ضرورة لكل مصلح، ضرورة لكل سياسي. فإذا انطفأ الخيال وماتت روح التخيل في الناس، فقد صاروا في ظلام وصاروا في شيء غير مقبول. فكل هذا اسمه التخيل، الباب اسمه باب التخيل، يعني تدريب الخيال. كل شاهد من هذه الشواهد هو عمل خيال، كل شاهد من هذه الشواهد هو عمل خيال. وأبدأ انت برضو كلامي. فالمهم يعني انا من الناس الذين لا يستخفون بباب من ابواب العلم، لان انا برضك يعني ضرف خاطري ان انا في الجامعة الازهر الشريف، وما فيش مكان بعد الحرمين الشريفين له جلال في نفسي كهذا الازهر الشريف. ليس تعصبا لانني من ابنائي، وانما لانه حمل امه وحفظ علومها وقام عليها بها وقعه والى اخره. فانا قلت في نفسي انا في الاثر الشريف حاول اشرح لهم بتاعت ولما هممت بقبلة ردت على الوجه الرداء، كلامي ما سيبك من الكلام ده وابدا اقرا في التفسير وابدا اقرا في كلام تاني. وبعدين قلت هذا هذا هذه غفله شديده مني، لان هذا يعطي الطلاب سعه الثقافه، وانا لا يمكن مطلقا اذا ادعيت انني اكثر ورع من هؤلاء الكمل الكرام، يبقى ما تاخدش عني العلم اللي عملها كذاب. اذا ادعيت انني من ايه الكرام البرره، يبقى انت فلا بد انك انت تفهم واقع الكتب للجيل الجديد، وان ما في هذه الكتب من امثال هذه الاشياء انما هو جزء من الفكر الاسلامي وجزء من الثقافه الاسلاميه، وانها تتسع لكل الخيالات ولكل ما يعتمد في النفس الانسانيه وهكذا الى اخره. اقرا يا احمد.
يقول الشيخ الامام رحمه الله تعالى: ومما يشبه هذا الفن الذي هو تأول.
وصدق انت مش ممكن تعرف قيمه العلم الا اذا عرفت قيمه من اسسوه. مش ممكن تعرف قيمة العلم. ولذلك الشيء الغائب عن الجيل، حتى الجيل الذي كنت منه، أن إحنا ما وضعناش عبقرية المؤسسين أمام الأجيال، عبقرية الإيه؟ أمثال السيبوي، أمثال الشافعي، أمثال عبد القادر الجرجاني، لأن تأسيس المعرفة شيء جليل جدا جدا وصعب جدا جدا وبعيد المنال جدا جدا، لأن احنا قصارى ما نستطيعه أن نفهم المعرفة، لأن احنا ايه؟
قصارى.
فكيف بمن استخرجها من العدم؟ فكيف بمن استخرجها من العدم؟ والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين. ها؟ أنزل إيه؟ مش القرآن ما غيرش الدنيا لأنه نقل الناس من الكفر إلى الإيمان فحسب، وإنما القرآن لما نزل أنتج حركة فكرية لا حدود لها، أولها في اللغة التي نزل بها، لأن من لم يحسن هذه العربية وكيف تعبر عن المقاصد وكيف يكون المعنى فيها ثاويا في تنكير الكلمة، ثاويا في تقديم الكلمة، من لم يحسن هذه العربية ويحسن طرائقها في أداء المعاني وقلت ايه وحسنه
طرائقها في اداء المعاني
كمان مره وحسنه
طرائقها في اداء المعاني
لا يمكن ان نفهم القران، لا يمكن ان نفهم القران. ولذلك لا يمكن. والزمخشري كان ذكي واحد العباقره الافزاز، لانه قال ان فلو كنت في اللغه انحى في النحو انحى من سيبوي، ولو كنت في الوعظ كذا كذا كذا، فانه لا غنى لك إذا تعرضت للتفسير من أنت تعول على علمي المعاني وهكذا. فدي شخصيات اسمع مني يقول عليه درويش يقول عليه ابو غفر قل ما شيء. اعتقد ان هذه الشخصيات جزء كبير من علمها كان الهاما. احد شيوخي رحمهم الله قال لي ان لله عطايا, ان يعطيها العبد اذا بذل اقصى ما عنده ولم يبق عنده شيء وهو صادق ومخلص. هو ايه وعمل ايه؟ حينئذ يتنزل العطاء, حينئذ يتنزل العطاء. مش بيعطي للي ممتد على الاريكه ولا اللي داير ينصب في الشمال ويمين, لا لا لا. في ناس رجال الله هم اهل هذا العطاء, لا ولا يعطون شيئا من هذا العطاء الا اذا بذلوا نهايه ما عندهم وهم صادقون مخلصون في خدمة هذه الأمة وفي خدمة عظوم هذه الأمة وفي خدمة دين هذه الأمة, حينئذ يأتي العطاء. فهؤلاء من هذا القبيل. أنا بأشوف كلام للعلماء بأحفظه وبأعتز به جدا ومحطوط في قلبي على طول بعد كلام الله وكلام رسول الله. بعد ايه؟ وكلام رسول الله, لان كلام الله دي لا كلام فيه, وكلام سيدنا رسول الله ده اعلى. شوف مرتبه الكمال المطلق لكلام الله, مرتبه الكمال البشري لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك العلماء يصيغون احيانا مرتبه الكمال البشري. فده شوف هذا هو. ولذلك لما تجد مثلا اشوف بعض الصغار اللي ما بيعرفوش لسه كده بيقول حملت سلاحي والفرس دق لعبة عليه وشاح كرج وجلابله, ده جليل. حملت ايه؟ والايه؟ والفرس دق لعبة. اللعبة دي اتجي بهاجم الشافعي, اقول هو معزول, لأن ده لا يؤاخذ ولا يرد عليه, وإنما ده يبين أن تأسيس التعليم غلط. لأن الأمة إذا جهلت قممها لأن لا فلن تستطيع أن تسلك طريق الرشاد, وإنما تسلك طريق الرشاد بالأضواء المنبعثة من هذه القمم العالية. فاحنا لما قصرنا في هذا وطلع فينا الشيوخ الصغار اللي بيهاجموا العلماء الكرام, وانا لما اشوف الهجمه على العلماء الكرام ما بزعلش من اللي هاجم, لان انا عارف انه ضحيه لم يتعلم ولم يدرك ما زعل. حتى لما كنت انا احيانا يجيني الطلاب يقولوا والله احنا كنا في مؤتمر وهاجاوها وفلان هاجم النحو هجوم شديد, اقول لهم ده صادق لانه يهاجم النحو الذي يعرفه, والنحو الذي يعرفه يستحق يهاجم البلاغه التي والبلاغه التي يعرفها بس. فمن جهل شيئا عاداه. فالمهم لما تعرف انت تاريخ هؤلاء الناس وهم العلماء لغاية القرن الخامس. ابن جني يذهلك سيبويه. ابن جني القيمة العالية كان طفل أمام سيبويه. عبد القاهر هذه القمة العالية كان يردد كلمات سيبويه بأدب شديد وبحرص شديد وبفهم شديد. فديت يعني. وانت لن تكون شيئا الا اذا عرفت قيمه اقدار هؤلاء العلماء. ولذلك لما ظهرت فكره التجديد وزاعت وشاعت أنا قلت الطريق الوحيد إلى معرفة التجديد هو أن نعرف العلماء الذين أسسوا. ها هو إيه؟ لأن الذين أسسوا هم الذين جددوا. يقولون أن الشافعي على رأس المئة الثانية. الشافعي جدد هو الذي جدد الله به دين الأمة على رأس المئة الثانية. والشافعي كل عمله تأسيس. وهكذا الدكاترة على الله رجع.
ومما يشبه هذا الفن الذي هو تأول في الصفة فقط من غير أن يكون معلول وعلة ما تراه من تأولهم في الأمراض والحميات أنها ليست بأمراض.
شوف أنها ليست بأمراض.
فطن ثاقبة وأذهان متوقدة وعزمات كقوله وحوشيت أن تضرى بجسمك علة ألا إنها تلك العزوم الثواقب.
خد بالك شفت الشعر بيقول إيه؟ الشعر بينفي الواقع بيقول هذه ليست حمى هذا الذي أصابك ليس علة وإنما هذا الذي أصابك إيه؟
عزوم
الثواقب. أي عزوم الثواقب
كذب
طبعا. أنا قلت لكم أن سمعوه ليه مثال في الكذب المحض اللي هو إيه؟ لا مش شريف سأشرب ماء البحر أمسي سأشرب إيه؟ ده جابوا مع سيبويه عبقرية عجيبة جدا وبعدين هم بيقول عليها عجمي. لا مش عجمي يا سيدنا اللي صنعته الثقافة العربية هو لحم ودم وسلالته عجمية إنما اللي صنعه الثقافة العربية. ولذلك بعض العلماء يرون الاحتجاج به كما يحتج بالكلام العرب والأعراب كما يحتج وهكذا. يلا ده كذب معه يا سيدي ده حمى قال لا مش حمى هي العزمات الساقبة. اقرأ ثانية هذا غيره.
وقال ابن بابك فترك وما وجدت أبا العلاء سوى فرط التوقد والذكاء.
نعم ما فيش حمى انما هو ايه طبعا انا بانظر اليه من زاويه القدره على نفي العله الحقيقيه وزرع عله خياليه مكانها. ولذلك انا قلت لكم ان هذا باب يعلم الخيال والخيال مهم جدا السياسي الناجح الذي له رؤية. الرؤية دي عبارة عن يدخل في صناعتها الخيال والذي لا رؤية له ولا خيال له يبقى الوجه له ولمن يقوده. قال ايه؟ ولمن يقوده. فالخيال مهم جدا. الابتكارات العلمية كلها الخيال. فالخيال مهم جدا جدا في حياة الإنسان. الخيال ايه؟ وهم قالوا حتى أظن نبيل اللي قال كده أكرم وأكرم النفس إذا حدثتها إن صدق النفس أضحك عليها شوية عشان تكبر تعيش. أضحك عليها شوية ولعبها بالأكاذيب حتى تستطيع هذه النفس أن تعيش لأن وطأة الواقع يمكن أن يطحنها لأن ده من الثقافة. ما تقوليش ده كلام فاضي. لا يا سيدنا أنت في تكوينك النفسي والإنساني في حاجة إلى هذا الكلام الفاضي الترويح عن النفس. يلا.
ولقد أخطأ قوم زعموا أنها من فضل برد في العصب.
يا سلام شفت البجاحة بقى. أخطأ قوم شفت البجاحة أخطأ إيه
قوم زعموا
هات أمال إيه يا سيدنا أمال إيه يا سيدنا
وذاك الذهن أذكى ناره والمزاج المفرط الحر التهب.
شفت الزامن يعني هو خطأ الصواب وجاء بالباطل واستحسن شعره. شفت ازاي؟ عامل ايه هو؟ خطأ الصواب وجاء بالباطل واستحسن شعره. يلا
ولا يكون قول المتنبي ومنازل الحمى الجسوم، فقل لنا ما عذرها في تركها خيراتها؟ أعجبتها شرفا فطال وقوفها لتأمل الأعضاء لا لأزاتها.
أشوف المتنبي سلك طريق آخر، هم ناكل ند حمى وقالوا انها مزاج الحمى بتاعك كذا كذا، مش بيقول لها هي خوف هي سم هي حمى هي حمى، انما الحمى دي ليس لها منزل الا جسم الانسان، ليس لها منزل تنزل فيه. طب اللي اختار جسمك من بين البشر، لانه ليس في البشر جسم احسن من جسمك، فالحمى اختارتك لتأمل الأعضاء لا لأزاتها. وهذا هو عبد القادر بيت الرائع اللبق اللي بيشتغل مع علماء الحديث ومع علماء العقائد ومع علماء اللغة ومع النصابين أيضا ومع الايه، يقول لك لاحظ ان أكاذيب المتنبي غير أكاذيب الذي قبله، لأن أكذوبة الذي قبله تأسست على نفي أن تكون حمى، نفي أن تكون حمى، وهو لم يفعل ذلك، وهو لم يفعل ذلك، وإنما أثبت أنها حمى، ثم ذكر علة نزولها بالممدوح علة حسنة جدا، وهي للتأمل الأعضاء لا لأزاتها. يلا
ولا يكون قول المتنبي من هذا في شيء.
ولذلك دائما هذا مما يخفف وطأة المرض على المريض، مما ايه؟ لما واحد يزور واحد ويقول له لا ده مش حمى، دي الذهن الساخن. طيب يا سيدي، والثاني يقول له يا سيدي ما اعذرها يا سيدي، هي هتسيبك وتروح لمين؟ هو انت في احسن منك من الناس؟ هي اختارت افضل الناس. انت فاهم كلامي؟ فهذا من الكذب على النفس الانسانيه. فهذا ايه؟ من الكذب على النفس الانسانيه. يلا.
ولا يكون قول المتنبي من هذا في شيء باكثر من
او بقى عبد القادر بيحدد الفرق بين الطرائق. يحدد الفرق بين الطرائق.
لأكثر من أن كلا القولين في ذكر الحمى وفي تطييب النفس عنها فهو اشتراك في الغرض والجنس، فأما في عمود المعنى وصورته الخاصة فلا، لأن المتنبي لم ينكر أن ما يجب.
في الصفحة اللي قبلها 280 جملة نسيت أقول لكم تحطوا سطر تحتها وتحفظوها. أيوه جاهزة، أنا قلت تحطوا على السطر تحتها تذكر الاتفاق ده لوحدك. قول لهم عليها يا
فإن من شأن حكم المحصن
اللي في صفحة 80، قول لهم الناس في الفقرة الثانية
وسط الصفحة
في السطر الخامس.
فإن من شأن حكم المحصل ألا ينظر في طلاق المعاني وتناظرها إلى جمل الأمور وإلى الإطلاق والعموم.
ده منهج أولاد، هذا منهج. يعني هو زي بقى انا اتذكرت لما تكلم في الحمى قال الابيات بتنفي الحمى، بس دي ليه طريقه وليه طريقه. والذكي الفاهم للمعرفه ليس هو الذي يجمع الاشياء المختلفه في سله واحده، وانما هو الذي يميز، لان من شان المحصل اللي هو الباحث المدقق ماله يا دي احمد من
شان الا ينظر في تلاقي المعاني وتناظرها الى جمل الامور.
ما تقولش والله الاثنين في الحمى، لا لا لا، ده ليه طريقه ابحث عنها، وهذا له طريقه ابحث عنها. انت باحث، انت طالب علم، بلاش اقول عالم، انت ايه؟ ما دمت تبحث عن الفروق، ما دمت
تبحث عن الفروق،
عن الفروق، ما دمت تجد المختلف في المشتبه، ما دمت تبحث عن المختلف في المشتبه في المختلف. الروح العلمية حاول أن تتلبس بها، وهي إيه؟ البحث عن وجوه الاختلاف في الصيغ التي تشابهت. الايه؟
البحث عن وجوه الاختلاف في الصيغ التي تشابهت.
ولو قلت لك ان علم عبد القاهر من ألفه الى يائه في الاسرار والدلائل هو بحث عن الفروق التي في الوجوه، هو بحث عن الفروق التي في الوجوه، الفرق بين تقديم اللفظ وتأخيره، الفرق بين تنكير الكلمة وتعريفها، الفرق بين الاستفهام بالهمزة والاستفهام بهل، الفرق بين إن وإذا، الفرق بين كذا 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 كذا. كلمة الفروق والوجوه تكاد تكون هي العمود الفقري لعلم عبد القاهر ولعلم كل باحث في اللغة ولكل باحث في النحو ولكل باحث في البيان. واعلم أن التفسير ليس إلا ذلك، قال الله تعالى كذا، ولو قال كذا لأفاد غير الذي أراد، ولو قال وهكذا، والشاعر قال كذا، ولو قال كذا، تلاقيه ملي الكتب يأتي بالنص للشاعر ثم يغيره تغييرا ما، فيعرف المنكر أو ينكر المعرف ثم يبين المتصرف ثم يبين. ومن شأن أيها الراعي
ألا ينظر في خلاف المعاني وتناظرها إلى جمل الأمور.
لو كان الأمر كذلك يبقى نحذف المعرفة، يبقى نحذف المعرفة، وإنما لابد أن نفرق وأن ندقق وأن ندقق حتى نقع على الخلاف فيما يظن أنه ليس فيه خلاف، حتى نقع على الخلاف فيما. وأيضا ندقق حتى نقع على الاتفاق فيما لا يظن أن فيه اتفاق. هذا العمل العلمي. إذا وجدت خلافا فابحث فيه عن خيط الاتفاق، وإذا وجدت اختلافا فابحث فيه عن خيط الاتفاق، وإذا وجدت ائتلافا فابحث فيه عن خيط الاختلاف، وهكذا وهكذا. العقل الحي، هذا العقل الحي. ولذلك أنا بقول إن وضع العلوم عبقرة عبقريات، اللي يعيش تجربتهم العلمية لا يمكن أبدا. كان يقول كما يقولون، كانوا يقولون اللهم 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 دعاء ألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين. كانوا يقولون ايه؟ وشويه العلماء اللي بيشيشوا، كاتب بيشيش يعني بيشرفيش، ما شفت الواد ده بيشيش، الواد ده بيشيش. المربيين جيل يتطاول على الشافعي وعلى الزمخشري، وشويه الهنفيت يقول لك الشافعي نقلي، الشافعي يقدم النقل على العقل، وهذا خلاف في العقلانية، والكلام ملوش أي قيمة، إنما راج له راج، لأن فيش تحليل، لأن مفيش عقل اجتماعي نقل، لأن التحليل دمر، وخلاص ما دام دمر يقبل أذان مستعدة لسماع الكذبة والدجالين. إنما لو أن أشرقت الأرض بنور العلم ما كنتش فكرت في دجال، لان الاذان ديت مش هو الاذان هتطرد الدجالين وحدها، وهكذا. فالمهم عاوز اقول انك انت كلما تعمقت عقليات هؤلاء واكبرت هؤلاء أخبرت العلم الذي قالوه وبدأت تبني وبدأت إيه؟ تبني بدأت إذا لم تبدأ تتعلم منهم كيف أسسوا، تتعلم من الذي بنى كيف بنى، ويمكن تضع لبنة قبل أن تموت أو ما وضعتش ما يهمش، المهم أنك أنت عشت تحاول أن تضع لبنة في تاريخ الأمة، أنك إيه؟ عشت ولم تضيع وقتا قط، تحاول أن تضع لبنة في علم الأمة وفي تاريخ الأمة، تضيء للأجيال طريقة. وبين يديك الحديث الشريف: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاحه عن الطريق. خلاص، هو أنت دخلت الجنة يتقلب فيها، يعني كأنه هو من ملاكها ومن كبارها ومن كبارها، بسبب إيه؟ إخلاص شديد للأمة وأزال عن طريقها غصن شوك. فأنت لما تعمل بهذه الروح يبدأ خلاص، وتلقى الله أنت لم تضف اللبنة، لم بس تأكد أنك حتضع اللبنة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا مد العبد إليه ويد العالم، إذا مد العالم يديه إلى الله وهو يريد بذلك هذا المعنى الذي أقوله، لا يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. وهذا هو. إنما المسألة بقت ضعت ليه؟ المسألة ضعت ليه؟ كان واحد من العلماء لقي ربه، فجاء لصاحبه في المنام بعد موته، قال له: ما انت عملت ايه؟ قال: والله ما نفعني علم كنت اريد به ان اكون عالما بين الناس، وانما نفعتني الكلمات التي احتسبتها عند الله، لاني آفت عمل العالم، آفل عمل العالم هو إيه؟ الرياء، العجب. إذا دخله العجب بما يقول فتأكد أنه قد يكون عبقري، ولكن الله أصل عطاء ربك دي صور كثيرة جدا، ممكن يكون رجل بسيط جدا، إنما يفتح الله له قلوب طلاب العلم فينتفع بما يقول ولو كان كلاما يعني متوسط الحال، وهكذا. فمن عطاء الله يعني من عطاء الله لأبي علي الفارسي اللي كان تلميذه، تفهم كلامي؟ وربنا ما عطاش بجني هذا العطاء، ربنا ما عطاش إيه. ولذلك الشيخ محمد علي النجار رحمه الله ده كان إمام جليل جدا، قال الجن ليس له تلاميذ علشان يمد علمه زي هو ما مد علم أبي علي الفارسي، وهكذا. يلا.
فإن من شأن حكم المحصل ألا ينظر في تلاقي المعاني وتناظرها إلى جمل الأمور.
لما خلاص بقت التحناء أرجع منها بقت، أنا أقول أنكم أنتم بس عاوز أنبهكم لهذه المسألة.
فأما في عمودي المعنى
خلاص انتهينا. أنا بس فينا نقطة في بيت المتنبي اللي هو اقرأ لي السطور اللي هي قبل بيت أدري ما أرابك. المتنبي لم ينكر،
لأن المتنبي لم ينكر أن ما يجده المندوح حمى كما أنكره الآخر.
أيوة.
ولكنه كأنه سأل نفسه كيف اجترأت الحمى على المندوح مع جلالته وهيبته، كيف جاز أن يقصد.
طبعا أنا قلت لكم قبل كده أنك لما تقرأ الكلام ده ما تقولش إن ده نفاق، يعني لأن المتنبي كان يخاطب رجال تمنيت أن لو خاطبتهم، لأنك لما تقرأ مثلا سيف الدولة وكيف حمى بيضة الدين وكيف حمى البلاد، ولما تقرأ اللي هو اسمه
مين؟
لا اللي هو ده اسمه لا للمرأة ومعتصمة اللي هو المعتصم، ما تقص هذه القمم باللي انت فيه. أنت أشبه بزمانك. ولذلك أنا شفت ابن جني عملاق، ها ابن جني في الإيه في اللغة، ومعه سيف الدولة عملاق في القيادة، ومعه فلان كذا كذا كذا. فوجدت ان الأمة بتطلع العمالقة في الأبواب كلها، يطلع شاعر رائع زي المتنبي، معه قائد رائع زي سيف الدولة، معه عالم رائع زي ابن جني، فبتطلع القمة مرة واحدة. فمش ممكن كان يوجد المتنبي في زماننا مثلا، مستحيل، لأن مفيش سيف الدولة، ها؟ لأن زماننا مفيش إيه؟ مفيش سيف الدولة. ده غير كلامي. وحازم كان رائع، لأن حازم قال يا خلق الله الشعراء مش هم اللي صنعوا الشعر، ده رجالات العصور هي التي صنعت الشعر. لو كان الهرم ابن سنان غير موجود ما كانش زهير قال روائعه، ها؟ ها؟ لو كان هرم غير موجود ما كانش زهير قال روائعه، ولو كان السيف الدولة غير موجود ما كانش المتنبي قال روائعه. فاللي صنع البيان عظمة الرجال ثم ألسنة الشعراء، وهكذا وهكذا. فأنت ما تقولش بقى ده منافقين ومش منافقين، يا بابا حرام عليك لما تقيس سيف الدولة بتاعنا على سيف الدولة بتاعنا، حرام عليك لما تقيس تبان كلامي لما تقيس المتنورين بتوعنا على أبي الفتح بن جني، حرام عليك حرام عليك. يلا
ولكنه كأنه سأل نفسه كيف اجترأت الحمى على الممدوح مع جلالته وهيبته، كيف جاز أن يقصد شيء إلى أباه مع كرمه ونبله، وأن المحبة
لاحظ حاجة، لاحظ حاجة مهمة جدا، لاحظ أن لغة عبد القاهر دي في شرح الشعر أنت ظالم لنفسك. إذا كان كل اللي هتخرج به من هنا هو أن المتنبي قال كذا وفلان قال كذا والفرق كذا، من غير ما تستقي من لغة عبد القاهر وهو يشرح الشعر، لا أريد لغته فحسب، وإنما أريد نفاذه إلى لب الشعر. أيوة أيوة. ولذلك النحو الذكي هو الذي يعرف طرائق النحاة في تحليل الشواهد، لأنك لا تجد تحليلا للشعر أرقى من تحليل النحاة لشواهدهم، لا تجد تحليلا للشعر أرقى من تحليل البلاغيين لشواهدهم. بحثنا في أول حياتنا عن كيف نتعلم التحليل، لأن التحليل مش علم، اسمه علم التحليل، فلم نجد ذلك إلا في شواهد العلماء، فلم نجد ذلك إلا في شواهد العلماء. فهو هنا تظلم نفسك ظلم بين لو أنك أخذت المعلومات اللي أنا بشرحها لك وأغفلت نفاذ عبد القاهر إلى المعاني، وأغفلت لسان عبد القاهر وهو يعبر عن هذا النفاذ. اثنين، ها ها، واحد نفاذ عبد القاهر إلى، ومش عبد القاهر لوحده، كل كتاب تقرأه. اثنين، اللسان عبر فيه، لأنك أنت ممكن قد تفهم الشيء ولكن يعوزك المنطق المقنع واللغة العالية. وإذا عبرت عن العلم باللغة المنحطة يبقى أنت حطيت العلم بلغتك المنحطة، وإذا عبرت عن المعاني البسيطة باللغة العالية يبقى أنت رفعت خسيسة المعنى بلسانك. وإذا انحدرت به فأنت انحدرت بشريف المعنى، لسانك قد ينحدر بشريف المعنى. ها ها، أنا قلت إيه؟ وقد يرتفع بخسيس بخسيس وهكذا. قلت لابد من هذا، قلت لابد من هذا. لن تكون، لا يجوز لك أن تدخل على طلاب العلم ولسانك يتعثر في البيان الأعلى حتى 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 تقدم لهم الفكرة العالية في اللغة العالية والفكرة أيضا غير العالية في اللغة العالية، لأنك إذا قدمتها في اللغة العالية أغريت بها. زي الشعراء ذات بيقدمون، بيقدمون كذب، بيقدمون إيه، ولكنها في اللغة العالية، ولكنها في اللغة العالية وهكذا. فلازم تتعلم العلم. المشكلة إن إحنا بناخد من العلم القاعدة ونمشي غلط يا سيدنا. العالم بيعصر كل ما في نفسه من بيان ومن فكر ومن حس ومن ومن في سطوره، فإذا أخذت من سطوره إذا أخذت من سطوره الفكرة العلمية فقط وتركت ما دون ذلك، عبد القاهر البرجاني تحول إلى كلمات لحم ودم، تحولوا إلى في هذا الذي بين يديه اللي بيقرأ اللغة بس، تفهم كلام؟ تحول إلى كلمات يقرأها أحمد أو حيقطع أسبوع أسبوعين شهر ما يجيش على أساس كده دي. يلا ده فين كلام؟ فمهم جدا، مهم جدا تتعلم ازاي تعليم ده باب يا اخي يا اخي يا اخي. سيدنا رسول الله قال من سلك طريقا الله، شوف انت بقى الطريق اللي بيسهله ربنا مش بيسهله ملك من الملائكة، سهل الله بذاته وجلاله له طريقا. انت فاهم كلامي؟ يبقى سلك طريقا يطلب العلم الطلب الحقيقي الواعي اليقظ المتنبه لكلمات العلماء. وانا لما بقول ان العالم يتحول الى كلمات فيما يطلب لك، لانه يطلب لك بلحمه وعقله وفكره ودمه، تفهم ولا ان شاء الله ما تفهم؟ هو عليه يعمل كده، هو ايه بس، لانك انت مش هتفهم، هو ربنا هيسخر له واحد يفهم، هيسخر له ايه. يلا
ام كيف جاز ان يقصد شيء الى اذاه مع كرمه ونبله، وان المحبه من النفوس مقصوره عليه.
نعم.
فتمحل لذلك جوابا.
نعم شفت بقى كلمه تمحل.
نعم
يعني التمحل ده طبعا شيء مندوس، شيء ايه الا في هذا الباب، إلا إيه؟ إلا في هذا الباب، إلا في هذا الباب. يلا
وضع للحمى فيما فعلته من الأذى عذرا، وهو تصريح ما اقتصر فيه على التعجب في قوله.
أيوة لما بيقول له هنا منازل الحمى الجسوم سرع وضع، هو قال قبل كده أتدري ما أرابك
من يريب، أيدري ما أرابك من يريب، وهل ترقى إلى الفلك الخطوب، وجسمك فوق همة كل داء، فقرب أقلها منه عجيب.
هو هنا بيتعجب من الحمى كيف اقتربت، هنا بإيه بيتعجب من الحمى كيف. تفهم كلامي؟ مهم جدا أنك تفهم من الحوض. هو هنا إيه يتعجب، إنما هنا شرح متعجب، قال لمنازل الحمى الجسوم فقل لنا ما عذرها في تركها خيراتها نزلت لتأمل الأعضاء. لا تفهم كلامي؟ عبد الخير يقول هذا البيت الأولاني اللي هو التعجب الموقوف من غير جواب أدخل في باب الشعر من شرع الجواب. عبد الخير يقول التعجب الذي هو لا جواب له، لأن لو فيه جواب يبقى صح التعجب. التعجب الموقوف كأنه بيقول لي، بيقول الشعر يا سيدنا هو الذي يثير عندك قضايا وليس هو الذي يجيبك عن هذه القضايا. كأنه يقول إيه؟ الشعر أنت شاعر ما دمت تهيج النفوس وتصيرها نحو خواطر وأفكار، ولست شاعرا حينما تضع النقاط على الحروف، أنت شاعر حين لا تضع النقاط على الحروف، وإنما أنت 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 لا حين لست شاعرا حين تضع النقاط على، وإنما أنت شاعر حين تثير سؤالات ولا تجيب عنها. يا سلام يا سلام، أنت شاعر حين تثير سؤالات، لأن النفس الإنسانية في حاجة إلى أن تتيقظ، في حاجة إلى، والسؤالات الموقوفة عن الإجابات هي التي تثير هذه النفس الإنسانية. ولذلك أنا قلت للشباب لما أدخل الطلاب أقول في نفسي إذا خرج الطالب من الدرس كما دخل يبقى أنت وجودك غلط، إنما لابد أن يخرج بشيء، أن يخرج على حالة غير الحالة التي دخل بها. إذا خرج مهديا، إذا دخل مهديا فلابد أن يخرج ضالا، لابد أن يحدث فيه شيء. ولذلك كنت أنا معجب جدا بالجاهل اللي بيقول إيه، إذا أنت لم تنفع فضر، ما فيش تأثير، ما تقعدش كده، ما تقعدش كده خيبان، إذا أنت فضر فإنما بس. هذا هو الوجود الإنسان الحي، هذا هو الإيه. ولذلك كان خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإيه في الإسلام. ولذلك أنا أعجبت وخليت محمد أحمد يقرأ الكلام ده، اقرأ أحمد، أدري ما أرادك، إلا أن
ذلك الإيهام أحسن من هذا البيان.
أيوة، شفت إزاي؟ شفت عمرك إيهام أحسن من بيان؟ شفت عمرك إيه؟ إيهام أحسن من بيان؟ شفت عمرك حيرة أحسن من اهتداء؟ عمر شفت حيرة أحسن من الاهتداء؟ كمل أحمد.
وذلك التعجب موقوفا غير مجاز. أيوة.
حط خط تحت موقوفا غير مجاز، غير مجاز، لأن الشاعر حين يحدث في النفس هذا الأثر، حين يحدث في النفس يكون أفضل من أن يضع من تفهم. أظن المسألة شرحتها خلاص، ما تتحدث رشح من كده، وأن مهمة الشعر هو 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 إحداث اضطرار وتساؤلات وحيرة في النفس الإنسانية، في النفس الإنسانية. خلاص، ومن واضح في هذا النوع خلاص.
ومن واضح هذا النوع وجيده قول ابن المعتز: صدت شريم وأزمعت هجري، وصغت ضمائرها إلى القدر، قالت كبرت وشدت، قلت لها هذا غبار وقائل.
طبعا بالك، يعني بالك ان ابن المعتز ده ما كانش هين، ده كان رجل سياسة من الطراز الأول، كان خليفة، كان رجل سياسة من الطراز الأول، وكان شاعر من الطراز الأول، وكمان شاعر من الطراز الأول. ولا بأس إطلاقا أن يحدثنا عن شريرة، ولا بأس، ما تعتبرش نفسك انك انت يعني اكثر حكمة من هؤلاء، ان يحدثنا عن شريرة وانها ازمعت اجرها، وانها يعني عجبت على اجره، وان ضمائرها صغت الى قدره، كبرت وشفت. شفت الوضوح النفسي، شفت قائد عظيم جدا وخليفة رائع ورجل سياسة من الطراز الأول،
نتنزهت عن أن يقول إن شريرة قلت له كبرت وشبتها خلاص باي باي. نتنزهت عن أن يقول هذا الكلام. وعبد القادر الشيخ الجليل اللي وضع أصول علم التفسير وعلم الحديث بيقول إن قول ابن المعتز يشبه قول المتنبي، لأن ابن المعتز لم ينكر شيء.
لكن
علّله. وكذلك الدربي لم ينكر الحكم. يلا
كمل. تراه أنكر أن يكون الذي بدا به شيبا وراء الاعتصام بالجحد أخصر طريقا إلى نفي العيب وقطع الخصومة، ولم يسلك الطريقة العامية فيثبت المشيب ثم يمنع العائب أن يعيب ويريه الخطأ في عيبه به ويلزمه المناقضة في مذهبه كنحو ما مضى، أعني كقول
البحتري. بيقول أنا شايب صحيح وشعر أبيض، بس بياض البازي أحسن من سواد. ماشي، ده احتجاج، ده احتجاج، يعني إثبات الشيء ولكنه يحتج بأنه أفضل من الشباب. ابن المعتز بيقول لا، ده مش شيب، ليس هذا شيبا، ليس إيه، وإنما هو غبار. شفت الكلمة الجديدة؟ أنا قلت دقائق، قلت سياسة عظيمة. هو يقول لشريرة اللطيفة الصغيرة اللي بتقول له مع السلامتين، بيقول لها لا، ده أنا مش مهش صادمت ناسا وحاربت ناسا وكانت بيني وبين الناس وقائع، لا، ده كانت وقائعي مع الزمن. يا سلام، هذا غبار وقائع الدهر. وناهيك عن من يصارع الدهر، وناهيك عن من يصارع الدهر. طيب، جاء بعد منه بيت شعر زي أخوه لأبي تمام، اقرا يا أحمد.
ولا يروعك
إيماض،
الفتير به، فإن ذاك ابتسام الرأي والأدب.
ده أبو تمام بيقول يعني البياض ابتسام الرأي والأدب. أن الحقيقة وقفت، لماذا قال ابن المعتز غبار وقائع الدهر، ولماذا قال أبو تمام؟ هل كان يمكن أن يكون العكس؟
كل واحد حسب شخصيته.
لقيت أبو تمام رجل شاعر وفكر وأدب ورأى، فقال هذا ابتسام. وابن المعتز رجل محارب على حقه في الخلافة، فقال هذا. إذن أنا مقدرش أضع هذا مكان ده. لو أن أبو تمام قال غبار وقائع الدهر مش هصدق. وهكذا. يلا.
وينبغي أن تعلم أن باب التشبيهات قد حظي من هذه الطريقة بضرب من السحر.
الطريقة اللي هي التخيل والإيهام. يلا.
لا تأتي الصفة على غرابته، ولا يبلغ البيان كنه ما ناله من اللطف والضرب، فإنه قد بلغ حدا يرد المعروف في طباع الغزل ويلهي الثكلان.
شوف الشعر عن عبد القادر، عن عبد القادر الشيخ الجليل العالم العادل، العالم الذي وضع علما هو أساس علم الدرجة الثانية.
وينبغي أن تعلم أن باب التشبيهات قد حظي من هذه الطريقة بضرب من السحر، لا تأتي الصفة على غرابته.
لاحظ أن في حاجة إلى أن تتنبه إلى مطر،
لكن قبل السحر يعني الشعر فيه أخضر السحر والشاعر فيه شيء من طبع الساحر والشاعر وكلمات الشاعر فيها شيء من نفسات العقل فيها شيء من نفسات العقل يلا
ولا يبلغ البيان كنها ما ناله من اللطف والظرف
لاحظ لاحظ ان البيان تعب القائل لا يبلغ كنه ما يجده في نفسه من الحزن لهذا الشعر بيان عبد القاهر لا يبلغ كل ما يجده في نفسه ولذلك انا وقفت عند العبارات التي كان يعبر بها هذا الرجل عن اثر البيان العالي في نفسه وجدت منها عبارات جديده جدا كنت احفظها زي يستسير لها من اقاصي الافئده صبابه وكذا يستثير شفت الإحساس شفت الإحساس بالأسلوب الإحساس باللغة وأن اللغة وأن هذا البيان العالي يستثير من أقاصي الأفئدة صواب شفت التعبير شفت الكلمات وهكذا فهذا رجع إليه إلى عمق الإحساس بالبيان ولذلك انا قلت لكم في درس من الدروس اللي كان لازم وراء ما احسنش الابانه عن البيان الا من كان قادرا على صناعه البيان لم يحسن الابانه عن اسرار البيان الا من كان قادرا على صناعه فلا بد منها وصل العلم انقطاع إذا انقطعت عنه يوما انقطع عنك شهرا وإذا انقطعت عنه شهرا انقطع عنك عاما وإذا انقطعت عنه عاما خلص انتهت المسألة غير عنوان عشان ما تتصلش بيه وهكذا
ولا يبلغ البيان كنها ما ناله من اللطف والطرب فإنه قد بلغ حدا يرد المعروف في طباع الغزل
شفت ازاي؟ يعني البيان بلغ حد ان هو يغير طباع الغزل يلا
يهين الثكلان عن التكل
يا الله يهين الثكلان عن التكل ده شيء عجيب ده احنا بنقول للثكلان اقرا القران لان القران ينهيك عن التكل شفت ازاي؟ يسير استنطق الكلام ولو استنطقته غلط استنطق شفت ازاي الكلام ده مطلوب الحياه كده هذا الكلام الذي يقول هذا الشيخ في بيان احساسه في البيان وان البيان مش استثناء عن السر ما فيش في الدنيا شيء شبه استثناء عن السر إلا أن يرجو الله سبحانه وتعالى أن يخرب بيت من أن يرمي للسبط من رماه للسبط. ما فيش حاجة عند الله. عبد القادر يرى أن 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 وما أن أدري ما أرادك من يريد وسقط سرير الله كذا ولا يروع كذا تبين واحنا بنقول مالوش شرطه الكلام ده واحنا بنقول مالوش شرطه الكلام يلا فاهم الكلام فانت لازم تقرا كل هذا يلا
فانه قد بلغ حدا يرد المعروف في طباع الغزل ويلهي الثكلان عن التكل وينفث في عقد الوحده
نعم
وينشد ما ضل عنك من المسره
شفت التعبير؟ شفت اصل مش ممكن ابدا يمر عليا وينشد ما ضل عنك من المسره السرور لحظة الحضور والسرور التي ضلت قلبي ولم يعد قلبي يعرفها هذا اللون من الخيال الحي هو الذي يعيد لك لازم تقرأ هذا لازم تفهم مش كلام إنشاء انت النهار ما تفهم من ده كلام انش يبقى ضاع منك العلم كله، ونهار ما تقف عند هذه الالفاظ يبقى انت هتستطيع ان تحذر لتلاميذك بما يقارب هذه الالفاظ، بما يقارب هذه الالفاظ.
يلا
وبعدين جنب بقت ابيات ابن ابراهيم ابن ابيات ابن الرومي ديت انا هاديكم خلاصتها. ابن الرومي من ايضا من جنوح الشعر. من ايه؟
جنوح الشعر
ان الشاعر احيانا يريد ان يفضل المفضول، ها، وان يقنعك بعلو المنخفض، وان يقنعك بعلو المنخفض. فابن الرومي وجد ان الورد ده له عند الناس مقام، له ايه؟ فاراد ان يضع الورد، ان يضعه من الوضاعه، وان يعلي عليه النرجسه، ان يعلي عليه. انا قلت ان الشعر له جنوح، الشعر له جنوح، له جنوح، ومن جنوح الشعر انه يريد ان يرفع المنخفض وان يخفض. هو هذا الشعر. الشعر بيمدح البخيل، الشعر ايه احيانا يمدح البخيل ويذم ويذكر الحجج التي مدح بها البخيل ويقنعك بها ويذم الكريم وهكذا. فالشعر ساعات يعني يدفع الشاعر الى ان يسلك امثال هذه الاشياء. فابن الرومي هنا زي ما قلت انا بيحاول ان يخفض الورد وان يرفع النرجس. فقال هذه الابيات، ودي الابيات اللي هي ايه عبد القادر بيقول ايه انها يخلو بها يلهى عن السكر وكذا وكذا وكذا. يلا يعني خد بالك، يعني خد بالك، هو بيعلمك ازاي كيف تحسن قراءه الشعر وكيف تفتح نوافذ نفسك ونوافذ عقلك وقلبك للشعر وكيف يدخل هذا الشعر فيغير ذات النفس، فيغير ذات النفس وهكذا. يلا هلا.
قدلت خدود الورد من تفطينه قدلا توردها عليه.
اول حاجه خدود الورد، ده تعرف عبد القاهر على الكلام. خدود الورد يقول عبد القاهر ان هو جرى تشبيه الورد بالفحم، جرى تشبيهه. فابن الرومي عكس، فابن الرومي عكس وجعل الورد مشبها بالخجل وقال خجلت خدود الورد. أكبر خجلت ليه؟ لأنهم فضلوا عليه النرجس، ها؟ لأنهم ايه؟ خجلت خدود الورد.
لم يخجل الورد المورد لونه الا وناحله الفضيله عانده.
لهم لما فضلوه على النرجس كانوا كانهم يهزؤون به فاستشعر هو الخجل. يلا.
للنرجس الفضل المبين وان ابى اب وحاد عن الطريقه حائفا.
ادم بابي يعني شغل ابن الرومي، شغل ابن بيرفع النرجس على الورد.
فصل القضية أن هذا قائد زهر الرياض وأن هذا طارد.
النرجس قائد زهر الرياض، إذا يظهر بتتفتح الغروب، والورد حين يظهر ينتهي في عمر الغروب. يلا.
شتان بين اثنين هذا
طبيعي. شفت الشيخ الجديد إن احنا بناخد منه عند التفسير وعند العقائد وعند الفقه. لماذا في الفقه الشافعي؟ وإمام في العقل وإمام في النحو بيتديها قاعد معانا بيقول لنا أبيات ابن الرومي اللي فيها بيفضل لا وننافس على بعض ويشرح لنا ويقول ان الكروي لما بيفضل النفس على الورق بيقول شاعر هي صفه كذا ورق. يلا
كان بين اثنين هذا موعد لتسلب الدنيا وهذا واعد ينهى النديم عن القبيح بالعقل وعلى المدامة والسماع مساعد.
اللي هو من اللي هو النرجس لأن النرجس أشبه بالعيون. يلا
اطلب بعفوك في الملاح سنيه أبدا فإنك لا محالة واجد.
أيوة عيون النرجس عيون الحسان. يلا
والورد إن فكرت فرد في اسمه ما في الملاح له سمي واحد.
يعني يقول لك الورد لا ينازعه في هذا.
هذه النجوم هي التي ربت هما بحي السحاب كما يربي الوالد.
البد عجبني جدا عجبني جدا والبت اللي بعده.
ننظر إلى الأخوين من أدناهما شبها
بالنجوم بوالده اللي هو النجوم
فذاك
الماجد الورد نرجس. يلا
أين الخدود من العيون نفاستها.
أيوه الورد بتاع الخدود والنرجس بتاع الايه؟ والعيون
أشرف
أشرف. فاهم كلامي؟ شفت ازاي؟ شفت التقي الشافعي قاعد معنا بيقول لنا ايه؟ ها؟ قاعد معنا بيقول لنا ايه؟ يلا اقرا وترتيب الصنعة.
وترتيب الصنعة في هذه القطعة أنه عمل أولا على قلب طرفي التشبيه.
لما قال خجرة خدود الورد فشبه الوردة فشبه الوردة بالخد. يلا
كما مضى في فصل التشبيهات فشبه حمرة الورد بحمرة الخجل ثم تناسى ذلك وخدع نفسه عنه وخدع عنه نفسه وحملها على أن تعتقد أنه خجل على الحقيقة.
لاحظ حاجة لاحظ أن عبد القاهر قرر في أول كتاب دلائل الإعجاز أن الوصول إلى إعجاز القرآن عن غير طريق الشعر محال أن الوصول وهاجم من يزهدون في علمين علم الشعر وعلم النحو ولذلك هو هنا بيبسط القول في الشعر. يلا يلا كلا.
ثم لما اطمأن ذلك في قلبه واستحكمت صورته طلب لذلك الخجل علة فجعل علته أن فضل على النرجس ووضع في منزلة ليس يرى نفسه.
خلاص بقى كملت بقى بعد كده كملت يكفي هذا. أنا كل ما أعزم أن أنا أقطع مسافة أوسع عشان خاطر أن أنتقل إلى كتاب الدلائل لأن كتاب الدلائل كتاب الأسرار جيد جدا بس الفرق بينه وبين الدلائل فرق شاسع جدا لأن الأسرار كتبوا في أول حياته والدلائل كتبوا في آخر حياته فربنا المستعان.
لا 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 احنا قبل الثورة قبل
ان
شاء الله هتعجبك الاستاذ بس انا عايز اعرف اي حاجه فيه
يعني
كل عايز ان شاء الله.
الحمد لله استاذ الحمد لله الله
بيني وبينكم حوله
نعم
بيني وبينكم
الله
حضرتك طبعا اصحاب الرؤوس الاموال نهب مال الدوله ونهب مال الاماله اللي عندنا وكمان جحد بروك من اخر السنه ده هو ده ذكرنا اصحاب الرؤوس الاموال كثيرا
كره ان يرد مال الدوله وكره ان يرد مال الشعب وكره ان يرد الاجور للعمال وجحدوا
حاضر يا مولانا
طبعا فالحكم الشرعي دلوقتي
بس انا شفتك والله
الله يخليك احسن بالشرف
سلمنا على
علي معاك انا امشي مع السياسه
وانت يا مشهور
عباك وفي رحمه الله انا معاك بس والله ده هذا شرف هذا شرف كبير جدا والله والله هذا شرف كبير
خلاص ما
تتعبنيش والله كاني شايف ابوك
السلام عليكم السلام
تعالوا يا بنات عايزين تسالوا حاجه ايوه ايوه جاب
الله يخليك يا استاذ
وسعدوه
تعال
يا حبيبي
ربنا يخليك لنا
في حاجه تعال يا بنت تعال ثانيه يا اخي
معلش
كتاب الايضاح الجديد دي حاجه دي كلمه التشبيه الاستعاره مرحلة بعد التجريد أما التجريد فقد يكون مؤسسا على التشبيه وقد يكون مؤسسا على غير التشبيه زي ده في أدب الخلق التجريد معناها أن يجرد من الشيء شيئا فيه صفة الشيء أن يجرد من الشيء شيئا فيه صفة الشيء انتظر شوية ده طريقة مختلفة مختلفة عن طريقة التشبيه التشبيه أن يلحق شيئا بشيء الاستعارة أن الشيء الذي ألحقه بالشيء جعله من جنسه واستعار له اسمه التجريد سلوكه تاني لي منه صديق عزيز لي منه صديق عزيز جردت من الصديق صديق لبيان كمال الصداقة في الصديق حتى إنه أخذ منه صديق وظل صديق هذا التجريد له فيها دار الخلد ما هي دار الخلد وهكذا التشبيه البليغ
هو قائم على مشابه به
لا 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 التشبيه البليغ غير التشبيه المؤكد المؤكد اللي هو ما فيش أداة تشبيه إنما البليغ اللي هو جمع بين مشبه ومشبه به من واديين مختلفين اسمه البعيد الغريب البليغ هو البعيد الغريب وده تشبيه بعيد غريب إنما الاستعارة تعني أن المشبه لم يشبه وإنما يستعار اسم المشبه به له استعار يعني لو قلت هو أسد لا يكون هذا أبدا استعارة لأن ما دام هو موجود الاستعارة مؤسسة على أنني جعلت المشبه فرد من أفراد المشبه به واستعرتها له
السلام عليكم
سلام
عليكم. عبد القادر. وينبغي أن تعلم أن التشبيه. أليس عبد القادر هنا أسس لعلم تحليل الشعر وعلم دراسة التشبيهات؟
غرت لا.
الكلام ده يعني تحتي حاجات كثيرة. يعني هو أثر في نفسي أمورا كثيرة.
جيد. اللي هو تعال.
وينبغي أن تعلم أن التشبيهات قد حظى والكلمات التي قبله التي قال كيف كان وكيف ترى.
لا مش عاوزة كلام.
هذا الأمر تقنى رسالة.
لا يعني أنا ضد هذا. كل ما نلاقي فكرة غائمة عند عالم نقول رسالة نجيب لها صبي يطلعها. لا غلط. فكرة غائمة عند عالم لا يخرجها إلا عالم.
يعني هنا يضع
التلامذة اللي بنسجلهم رسائل نسجلهم في أمور معلومة. ما ننتظرش من تلامذتنا الصغيرين يطلعون الغائب في الثقافة. وده غلط. ده غلط. احنا بنقول للطالب الطالب الصغير هاتلنا جديد. انا ما جبت جديد. كنت عجب جديد. دبحت على الدبوب. كان سلام.
تنين في مقدمة الشيخ لما الشيخ ذكر الشيخ محمد عبده راح لبيروت ورجع وذاع شيء وذاع صفر. هنا الشيخ في كلام هنا خفي لم يقوله الشيخ.
انه هو يبقى بيه.
هل الشيخ تأثر ببعض الأفكار في بيروت وأتى بس
لا 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 ما أقصدش هذا.
هو الشيخ محمود شاكر رحمه الله
كل مأخذه على محمد عبده أن محمد عبده رفع طعن في التراث.